السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا في الدرس الماضي قد ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الدالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا فوق عرشه، وأن عرشه فوق جميع العالم، وإبطال قول الجهمية الذين يزعمون بأن الله عز وجل في كل مكان ولا يخلو منه مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم بعد أن ساق المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك قال: والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه، غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وآثارات العلم كلها، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم، أي حتى الأمم السابقة عرفوا أن الله عز وجل في السماء تبارك وتعالى. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. واتخذ فرعون إبراهيم أي النمرود النسور والتبوت يرومون الاطلاع إلى الله بذلك. وقالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، وأشباه هذا كثير يطول إن ذكرناها. قال الدارمي: وظاهر القرآن وباطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه، حتى قيل أن في القرآن ما يقرب من 1000 آية تدل على إثبات علو الله. قال: ولا تأول، قال لا لبس فيه ولا تأول إلا لمتأول جاحد يكابر الحجة وهو يعلم أنها عليه، أي لا يمكن أن تؤول وأن تصرف هذه النصوص عن ظواهرها، فإنه لا يفعل ذلك إلا من كان جاحدا، لأن النصوص متضافرة في ذلك الآيات والأحاديث والآثار. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل فدل على الكتاب وهو كلام الله، نزل والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على الكتاب نازل من الله، وهذا فيه إثبات الله في العلو. قال: وقوله نزل عليك الكتاب، شوف الكتاب نازل من الله بالحق. وقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وما أشبه هذا في كتاب الله كثير، يثبت الله بأن القرآن نازل منه، لأن القرآن كلام الله والكلام يخرج من المتكلم، فإذا كان المتكلم بالكلام فوق فإن كلامه ينزل إلى تحت. قال: كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء من عنده، ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائغة أنه تحت الأرض وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة لقال جل ذكره في بعض الآيات: إن أطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشبهه. لماذا قال أنزلناه؟ خص القرآن بالنزول ولم يقل أطلعناه، ولم يقل إيش أطلعناك عليه أو ما شابه ذلك، أو رفعناك إليه أو رفعناه إليك، بل هذا يدل عن الله عز في السماء، وذلك كلامه ينزل منه، إذ كان هو في العلو فلا بد أن يكون كلامه نازلا. وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، نتنزل من فوق ملائكة، بأمر من؟ بأمر الله الذي في السماء، يأخذون أمره من فوق وينزلون. قال: ونزل به أي القرآن الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله من ربك أي القرآن نازل من الله، ولم يقل ما نخرج من تحت الأرض ولا يصعد منها. قال أبو سعيد رحمه الله المؤلف: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العامة والخاصة، أي الآيات واضحة، الآيات صريحة في إثبات علو الله وأنه جل وعلا فوق السماء السابعة قد استوى على العرش جل وعلا. قال: فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل، أي حتى من أراد أن يتأول أن يصرف هذه الألفاظ عن ظاهرها وفي الحقيقة مكذب للنصوص، وإنما يتستر لا يستطيع أن يقول أنا أكذب بالقرآن، فيقول لا أحتال، قال أنا أتأول أصرفه عن ظاهرها لما لأمور لكذا، ففي حقيقة أنه جاحد للقرآن لكنه يستتر بالتأويل، يدعي التأويل وهو في حقيقة مكذب. قال المؤلف: ويلكم، إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام، نزلت آية كذا في كذا، هكذا العلماء يقول نزلت في كذا، نزلت من أي؟ من الله. نزلت هذه الآية نزلت من أي؟ من الله، فالله في السماء. فالعلماء كلهم يقولون هذه العبارة، نزلت الآية في كذا، ونزلت آية كذا في كذا، ونزلت سورة كذا في مكان كذا. لا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض الآية، ولا جاءت من أمام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. فكله مجمع أن الله عز وجل فوق، وأن الآيات تنزل من فوق، لا تأتي من يمنة ويسرة كما يدعون الله. لو كان الله في كل مكان نقول طلعت من يمين جاءت من تحت، بل نزلت. قال وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان. لو كان الله في كل مكان على ماذا ينزل؟ لو كان الله في كل مكان إذا ما يحتاج ينزل، هو في كل مكان يطلع ويأتي من تحت ومن يمين ومن يسار، لماذا خص القرآن بأنه ينزل منه؟ فهذا دليل أن الله في العلو. قال وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان، إنما يكون شبه مناول يناول النبي، أما أنه ينزل القرآن فهذا لا يكون إلا أن يكون صاحب القرآن في السماء في العلو. قال إنما يكون شبه مناولة لا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق، نزله من ربك الذي في السماء. قال والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه وجبريل يأتيه من خارج، هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. الذي لا يعرف أن الله عز وجل في السماء وأن القرآن ينزل منه وهو في العلو فإنه لا يعرف ربه ولا يعبد ربه. قال حدثني مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الرحمن، مالك بن أنس رحمه الله إمام الهدى إمام دار الهجرة إمام المدينة، فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، أي ما وجد إيش من شيء عظيم سمعه وسؤال عظيم سئله أعظم مما وجد من هذا السؤال. قال وعلاه الرحضاء العرق من ثقل وعظم هذا السؤال، كيف استوى يسأل عن كيفية صفات الله. قال وأطرق أي أطرق بصره وتأمل. قال وجعلنا ننتظر ما يأمر فيه، طبعا السؤال عظيم كيف يسأل عن رب تبارك وتعالى عن كيفية صفاته. قال ثم سري عن مالك فقال جوابا عن السؤال الكيف غير معقول، كيفية صفات الله لا تدخل تحت العقول، ما يمكن تحيط بها العقول. قال والاستواء منه غير مجهول، أما استواءه على العرش فهو غير مجهول بل هو معروف وهو العلو. قال والإيمان به واجب أي بعلو الله واستواءه على العرش، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ماذا؟ عن كيفية استوائه بدعة. وإني لخاف أن تكون ضالا، ثم أمره أو أمر به فأخرج. قال أبو سعيد رحمه الله وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية، أي لا يعقل منه الكيف إذ لا تحيط العقول بكيفية صفاته وكيفية نزوله ومجيئه، كما أن الاستواء غير مجهول بل هو معلوم باللغة، إذ هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين لأجل أن نعقل لعلكم تعقلون لعلكم تعلمون. قال فهذه الأشياء التي اختصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى، أي علم الله في السماء وصل هذا العلم إلى النساء والصبيان، هذه هي فطر الله الناس على معرفة أن الله عز وجل في السماء. قال وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة، أي هذا علم ضروري علم فطري. قال إلا على هذه العصابة الملحدة في آية الله، لا يشكل حتى على النساء والصبيان لكنه يشكل على هذه العصابة الجهمية الملحدة. قال لم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع وجهلوهم وخالفوا أمرهم، خالف الله بهم أي خالفوا السلف وخالفوا الأدلة وخالفوا النصوص. قال ثم قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حين أسري به فعرج به إلى سماء بعد سماء، الحديث الطويل في البخاري، حتى انتهي به إلى السدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات، ولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان للإسراء والبراق والمعراج إذن من معنى. لماذا إذا كان الله في كل مكان ما حاجة النبي أن يصعد إلى السماء وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته في الأرض ليس بينه وبينه ستر؟ لو كان الله مع رسوله في بيته ما احتاج أن يصعد به إلى السماء حتى يرى الله، والله معه في البيت كما تقولون تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. قال تبارك اسمه وتعالى عما تصفون. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث يعني ابن سعد قال حدثني يونس بن عقيل عن يونس بن يزيد وهو الراوي عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة أي كشف السقف، قال فنزل جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد أرسل إليه، قال أرسل إليه؟ قال نعم، قال فافتتح، قال فلما علونا السماء الدنيا قال وساق الحديث إلى قوله كل سماء هكذا، قال فساق الحديث إلى قوله قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب الزهري وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام، يعرج به إلى فوق حتى أسمع صريف أقلام الملائكة أي صوت القلم وهم يكتبون الأمر من أوامر الله. قال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى فغشها ألوان لا أدري ما هي، سدرة المنتهى أعلى شيء، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى أعلى الأمكنة حتى يخاطب الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب أي عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد بإسناده نحو معناه. قال وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن زاذان عن البراء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة، أي في حال احتضار أنزل الله إليه من السماء ملائكة. وساق الحديث قال فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهي إلى السماء فيستفتح فيفتح له حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وأما الكافر قال ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون قال فلا يفتح له، قال ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء، قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال فيطرح طرحا وساق الحديث بطوله. ففي أن الروح تعرج إلى السماء ثم يأمر الله عز وجل إن كانت طيبة أن تعاد إلى الأرض. قال أبو سعيد ففي قوله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى، فإذا كان من الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم، إذا كان الله عز وجل معهم في الأرض فإلى من تعرج أرواحهم وتصعد إذا كان الله عز وجل معهم في الأرض. قال ولما تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين إذا كان الله بزعمهم في الأرض، وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذ لا تفتح أبواب السماء؟ ما الحاجة إذن إذا كان الله عز وجل في الأرض؟ إذا لا فرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين إذ هما في القرب بالنسبة له سواء إذا كان الله في الأرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا به منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته، وإلا فليحتمل القرآن غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا. إذا كان الرجل يكذب بهذا فليطلب قرآن غير هذا، لأن القرآن الذي أنزله الله كله يصدق بأن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق جميع خلقه. قال وما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات السبع العلى، أي من الدلائل إثبات علو الله الحجب، أن الله احتجب عن خلقه تبارك وتعالى بالحجب 70 حجابا من النور. قال المؤلف باب الاحتجاب. قال الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي ما كان الله ليكلم أحدا من خلقه من الأنبياء إلا وحيا يوحيه الله إليه أو من وراء حجاب، أي يكلمه كما كلم موسى وكلم محمد من وراء حجاب، أي احتجب عن خلقه ويكلمه من وراء الحجاب. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير ابن بشير ابن الفاكه الأنصاري ثم السلمي قال سمعت طلحة بن خراش ابن خراش ابن عبد الرحمن ابن خراش ابن الصمة الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما أي مهموما، قال قلت استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا، استشهد أبوه في أحد وجابر قال ترك أبي دينا عليه وعيالا بنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابر ألا أخبرك ما كلم الله أحد ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا أي مباشرة بدون حجب، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك، وساق علي الحديث أي بشر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا بأن الله عز وجل قد كلم أباه عبد الله بن حرام مباشرة بعد موته، وهذا إنما يكون بعد الموت. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا هشيم أي بن بشير عن داود عن الشعبي عاد بن شراحيل قال حدثنا مسروق ابن الأجدع قال بين أنا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه أي في المعراج فقد أعظم على الله الفرية، كانت تنكر أن يكون النبي عليه الصلاة قد رأى ربه بعيني رأسه في المعراج. قال وتلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بالأبصار تبارك وتعالى وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش، طبعا الأعمش سليمان بن مهران معروف بلقبه الأعمش جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أي حجاب الذي احتجب به عن خلقه نور، لو كشفه لو كشف الحجاب تبارك وتعالى لا أحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونور وجهه تبارك وتعالى لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، أي لو كشف الحجب فإن نور وجه الله سيحرق كل شيء، لكن الله احتجب عنها حتى لا يحترق تحترق الخلائق. قال حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمة، أي هذه حجب الله تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أنبأنا أبو عمران الجوني عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل هل رأيت ربك فانتفض جبريل، الرسول عليه يسأل جبريل هل رأيت ربك يا جبريل، فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، طبعا إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت، لو دنوت من أدنى الحجب لاحترقت من نورها. قال أبو سعيد من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها، ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علمه تبارك وتعالى وأحصى كل شيء عددا، ففي هذا أيضا دليل على، قال المؤلف ففي هذا أيضا دليل أنه بائن من خلقه محتجب عنه عنهم، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. أي لو كان الله في كل مكان ما يحتجب عن شيء، بل كان هو بالنسبة لجميع الأشياء واحد، إذا ما الحاجة للحجب؟ ولماذا احتجب الله ويحتجب عمن إذا كان كما تقول الله في كل مكان؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل هذا يدل أن الله عز وجل ليس في خلقه، وأنه قد احتجب تبارك وتعالى عن خلقه وجعل بينه وبين خلقه حجابا من نور تبارك وتعالى، وهذا يبطل قولكم من الله في كل مكان. قال والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، أي من الدلائل على إثبات علو الله الأحاديث التي جاءت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. إذا كان الله عز وجل في كل مكان ما يحتاج أن ينزل، إذ هو مع كل أحد، وهو بالنسبة لجميع الخلائق بمستوى واحد وقرب واحد، إذن ينزل من أين وإلى من إذا كان في كل مكان؟ فأراد المؤلف أن يذكر بأن من دلائل إثبات علو الله الأحاديث التي جاء فيها إثبات نزول الرب، ففي إثبات الله في العلو وأنه بائن من خلقه تبارك وتعالى، ليس حالا فيهم ولا ممتزجا بهم، تعالى الله عن ذلك. قال أبو سعيد فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي هل ينتظر الكفار إلا أن يأتيهم الله؟ ففيه إثبات إتيان الله عز وجل وإتيان الملائكة وهو يكون يوم القيامة. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الله وجاءت الملائكة صفوفا، ففي إثبات مجيء الله وأنه يجيء جل وعلا. ولو كان الله في كل مكان ما احتاج أن يجيء، إذ هو معهم، من أين يجيء إذا كان الله معهم في كل وقت؟ قال وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، وهو قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ، أي يوم القيامة، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فهذا النزول وهذا المجيء إنما يكون يوم القيامة. قال فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ أي من كان ينكر النزول الذي جاءت في الأحاديث فماذا يقول في إتيان الله ومجيئه يوم القيامة؟ فمن كان قادرا أن يجيء وأن يأتي يوم القيامة كما جاء نصا في القرآن فهو قادر جل وعلا أن ينزل للسماء الدنيا كل ليلة، فما يمنعه أن ينزل كل ليلة وهو قادر جل وعلا أن يجيء يوم القيامة كما جاءت بذلك الآيات في كتاب الله. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط، فقال من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من ذنب، من سائل فيعطى، هبط. والهبوط هو ما يكون من أعلى، فدل الله عز وجل ينزل من سماء من ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا بعظمته وجلاله تبارك وتعالى، وهذا فيه إبطال قول الجهمية أنه في كل مكان. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال أبو سعيد وزادني فيه أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب بإسناده قال وقال هشام الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل يتنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يستغفرني ومن يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. قال: حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري قال: أنبأنا الليث يعني ابن سعد قال: حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب بن القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل يفتح الذكر فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره. طبعا إن الله تبارك وتعالى ينزل، الله ينزل في ثلاث ساعات. قال: ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه، ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول أي تبارك وتعالى: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في السماء الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته، أي بروحه جبريل عليه السلام وملائكته، فتنتفض أي السماء الدنيا عند نزول الله، فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد الملائكة، يشهده الله وملائكة الليل والنهار. وقال: حدثنا حفص بن عمرو النمري قال أبو عمرو الحوضي قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي أو قال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسترزقني فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. وقال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: أنبأنا خالد يعني ابن عبد الله عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، إلى طلوع الفجر. وقال: حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحراني أبو الأصبق قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية صبية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل، فإنه إذا ذهب ثلث الليل هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. لعل ألا من مريض يستشفي أن يطلب الشفاء فيشفى. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده نحوه. قال عمرو: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق وقال: وحدثني عمي عبد الرحمن ابن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا، ثم قال: هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل يعطى. قال حدثنا الزهراني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال إذا مضى ثلث الليل أو بقي نصف ينزل الله عز وجل للسماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه. فهذه الحديث فيها نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ففيه إثبات علو الله وأنه ينزل جل وعلا وأنه في العلو، ولو كان في كل مكان ما احتاج أن ينزل إذ هو في كل مكان كما يدعيه الجهمية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال باب النزول في ليلة النصف من شعبان. حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان قال فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاحن، يغفر لكل مسلم إلا المشركين ومن بينهم خصومة وشحناء. ثم قال باب النزول يوم عرفة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وعلي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عاصم بن أبي النجود وهو بن مهدلة قال قالت أم سلمة رضي الله عنها نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. ثم قال باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. حدثنا نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، وساق الحديث إلى قوله وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال فيأتيهم الله عز وجل، يأتي المؤمنين في ساحات القيامة بعد أن ذهبت كل أمة، يمثل لأهل عباد الصنم الصنم ولعباد الشمس الشمس، ويتبع كل أمة ما كانت تعبد حتى يلقون في نار جهنم، فيبقى المؤمنون فيأتيهم الله عز وجل. فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه. وساق نعيم بن حماد الحديث إلى آخره، فهنا فيه فيأتيهم، فدل عن الله عز وجل يأتي المؤمنين يوم القيامة تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد، ثابت البناني وحميد بن عبد الرحمن وعلي بن زيد عن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا، يتجلى يظهر لنا ويبدو لنا تبارك وتعالى ضاحكا، وهذا يكون يوم القيامة عندما تقوى أجسادهم على رؤية الله تبارك وتعالى. في الدنيا فلا يقوون، إذ لو كشف لا أحرق كل شيء. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة أتتكم الساعة حتى يسمعها كل حي وميت، قال فينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا هذه الآية يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى، أي ينزل الجبار يوم القيامة. فهذا فيه إثبات نزول الله عز وجل يوم القيامة وإتيانه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال ابن عباس ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا، فيقولون لا وسيأتي، ثم تشقق السماء الثانية. وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة، أي ينزل أهل كل سماء وأهل الأرض يسألون أفيكم ربنا، قال لا وسيأتي، قال فيقولون بعدما ينزل أهل السماء السابعة قال فيقولون يقولون أي أهل الأرض أفيكم ربنا، قال فيقولون لا، وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. قيل الكروبيون هم الملائكة المحيطين بالعرش، وقيل أنهم حملة العرش وهم أقرب الملائكة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهذا فيه إثبات إتيان الله عز وجل بعد إتيان الملائكة كما جاء في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلح قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها، ويأمر بالسماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات. قال فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس. قال ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها الناس تلظى. ينزل جل وعلا بعد أن ينزل الملائكة، فإذا نزل كان على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها الناس تلظى، إذا رأى الناس جهنم وهي تلظى تستعر، وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الأرض، هربوا من هول ما رأوا من جهنم، نعوذ بالله عز وجل من جهنم. قال فلا يأتون قطرة من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة يهربون من جهنم، فيجون سبع صفوف أينما ذهبوا. قال وذلك قوله عز وجل يوم التناد، يقول يند الناس أن يهربون، فيقول الله عز وجل إن استطعت من تنفذ من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. رأتم أن تهربوا لا تهربون إلا إيش بسلطان من الله، وأنى لكم الهروب. قال وذلك قوله عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال قلت ما أرجائها؟ قال حافتها. ففي إثبات نزول الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة. ثم قال باب نزول الله لأهل الجنة. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة. قال حدثنا محمد بن شعيب وهو ابن شابور قال أنبأنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نقطة سوداء نقطة. قال ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، أنتم آخر الأمم في الزمن وأولهم دخول الجنة. قال وفيها في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت ما هذه النقطة السوداء؟ قال هذه الساعة تكون يوم الجمعة، أي الساعة بيضاء، أي جاءهم بيوم الجمعة لكن فيها نقطة سوداء وهو أن الساعة تقوم فيها. قال ما هذه النقطة السوداء؟ قال هذه الساعة تكون يوم الجمعة، وهو أي الجمعة سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى على عن عرشه إلى كرسيه، أي ينصب له كرسي، وهذا بعد دخول أهل الجنة الجنة. قال وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليه النبيون، وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليه الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم، أهل الغرف أي أهل المنازل العالية في الجنة، فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس. طبعا النبيون أعلى وأرفع منزلة، لكن الأدنى منزلة لا يرى أن من هو أعلى منه أفضل منه، لكن من كان أعلى يرى أنه أفضل ممن تحته. قال لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام، يظهر الله عز وجل لهم ويكشف الله عز وجل عن حجبه فيرونه. قال فيتبدى لهم، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول مخاطبا أهل الجنة سلوني، فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، أي كل واحد يسأله حتى ينتهي. قال ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصم ولا وصم، مطردة فيها مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانا. أي هذا وصف رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم الجمعة، وأن قربهم منه بقدر منازلهم في الآخرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن أبي حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنقطة السوداء، مرآة بيضاء فيها نقطة سوداء. قال سمعت رسول قال فقلت ما هذا الذي في يدك؟ قال الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن نسميه يوم القيامة المزيد، نسمي يوم الجمعة بيوم المزيد. قلت ولم ذاك؟ قال لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين، أو نزل من عليين على كرسيه تبارك وتعالى، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسلوني. وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله وذلك مقدار منصرفه من الجمعة، ثم يرتفع إلى عرشه عن كرسيه، ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. نسأل الله عز وجل من فضله، ونسأل الله عز وجل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني حرملة بن عمران عن سليمان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم، فيقول أي الرب جل وعلا سلوني. قال ففعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه. قال ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم، نسأل الله من فضله. قال المؤلف فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، في السماء الدنيا، يوم القيامة، في نصف ليلة النصف من شعبان، العشية عرفة، ينزل إلى أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، وفي عرصات القيامة في ساحاتها. قال وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف نزوله هذا؟ يريدون أن يخوضوا في كيفية نزول الرب تبارك وتعالى. قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا. لما قال الجميع كيف ينزل، نقول لا نعقل ذلك ولا نعرف كيفيته، بل نؤمن بنزوله ونفوض كيفيته للرب. قال وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر. هذا يقال المخلوق كيف قدر على ذلك، كيف صنع، كيف يصنع. وأما الله فنؤمن بنزوله وبأفعاله، وأما كيفيتها فلا تحيط بها العقول. ثم قال المؤلف ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. أو لو آمنتم باستوائه كما جاء في النصوص لقلنا لكم ينزل جل وعلا على ما يشاء كما أنه استوى وعلا على العرش كما يشاء، فهو يعلو على العرش كما يشاء وينزل جل وعلا السماء الدنيا وفي الأوقات التي تريد كما يشاء تبارك وتعالى. ولا تحيط العقول باستوائه ولا بنزوله، بل نؤمن بذلك ونفوض كيفيته إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نزوله بأعجب من قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ومن قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، أي كما ينزل كما أخبر أنه يجيء. فإذا كان قادرا على المجيء والإتيان يوم القيامة كما جاء في القرآن، فهو قادر على النزول في كل ليلة كما يريد ربنا تبارك وتعالى. قال المؤلف: فهذا الناطق من قول الله عز وجل، وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بها تضمرون، أي وإلا إذا كنتم مكذبين بها صرحوا، قل نكذب بهذه الآيات، بدل أن تتحيل وقلنا تأول نحاول أن نؤلف الآيات، لا كذبوا بها، قولوا صرحوا باعتقادكم. قال: وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم على يقين. إن كان أهل الجهل يظنون أنكم أهل علم وأنكم تريدون الحق، فإن أهل العلم يعلمون أنكم مبطلون وأنكم في حقيقتكم مكذبون للقرآن وللسنة. فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا كصفا كمعنى كذا وكذا، أي أراد أن يفسر ذلك بإتيان أمره، إتيان الملك، إتيان كذا وما شابه، يريد أن يصرف إتيانه عن كونه فعلا قائما بذات الله، الإتيان فعل قائم بذات الله، فالله هو الذي يأتي، لا ملك ولا رحمة. قال: قلت: هذا التكذيب بالآية صراحا، تلك معناها بين للأمة، لا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين، أنه يأتي أوامره وتأتي رحمته. قال: فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها ولينصف المظلوم منهم من الظالم، لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. أما إتيان أمره هذا يأتي في كل يوم، أما إتيانه يوم القيامة فإنه يأتي ليفصل بين العباد وليحاسبهم على أعمالهم تبارك وتعالى، فذاك إتيانه، وفي الدنيا إتيان أوامره تبارك وتعالى. قال: ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا، وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم؟ يعني هو يقول الشيخ رحمة الله عليه: طيب إن كنتم تدعون أن النزول هو نزول ملك ونزول رحمة، وأن الإتيان إتيان ملك، وأن الله لا يأتي ولا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا عشية عرفة ولا كذا، طيب هاتون بحديث يدل على الإتيان إتيان ملك، أو أن النزول ليس نزولا قائما بذات الله وأنه نزول رحمة، أو آثر عن الصحابة أو عن السلف كما أتيناكم، نحن أتيناكم بالآيات والأحاديث والآثار على أن الإتيان إتيان الله والمجيء مجيء الله والنزول نزول الله تبارك وتعالى لا نزول ملك، فأنتوا إذا زعمتم خلاف ذلك وما تزعمون أنه يأتي ملك يأتي كذا، هاتوا نص من الكتاب أو من السنة أو من آثار الصحابة يدل على قولكم وأن الإتيان ليس إتيانا قائما بذات الله وأنه إتيان أمره وما شابه ذلك. قال: وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله بتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعده؟ أي هاتوا قولا تأثرونه عن أحد من الصحابة والتابعين، فإذا لم تأتوا فأنتم لستم أصحاب منزلة بحيث يقبل تفسيركم من عند أنفسكم، إذا لم تأتوا بأثر عن الصحابة والتابعين فلستم بالمنزلة التي تقبل فيها تفسيركم بل تحريفكم القرآن، بل علم الناس جهلكم، فأنتم لا آية عندكم ولا حديث ولا أثر عن صحابي ولا تابعي ولستم بأهل علم حتى نرجع إلى تفاسيركم في القرآن. قال: هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر، نتبع تفسيركم بلا أثر عن الصحابة عن التابعين. قال: ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، نترك الآثار والأحاديث وأثار الصحابة ونأخذ تفسيركم أيها الجهلة، هذا لا شك أنه محال. قال: ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو تنتحلوا شيئا من العلم في أباد الدهر إلا منافقة واستتارا حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عدوتم طوركم وأنزلتم أنفسكم منزل التي بعدكم الله منها ثم مسلمون. أي أنتم لستوا بأهل العلم ولا تعرفون بمجالسة العلماء، بل حتى من عرف أنه جالس العلماء فإنه يجالس استتارا حتى لا يتضح أمره، فكيف نترك الكتاب والسنة وأثر الصحابة ونرجع إلى تفسيركم أيها الجهلة؟ قال: ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خبر ولا أثر لم تكونوا مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر للأمة من إلحادكم، فكيف إذا هم خالفكم؟ أي لو فرضنا أنه لم يأتي أثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا حديث يثبت النزول ويؤكد ما جاء في النصوص، لا يمكننا أن نصير إلى قولكم وإلى تفسيركم لما عرف من أنكم جاهلون، فكيف لو كان تفسيركم يخالف ما ثبت بالآثار؟ فلا يمكن أن نقبله، بل هذا هو الباطل بعينه. لعل نقف عند هذا ونكمل بقية في مسألة إثبات علو الله عز وجل والنزول، نكمله إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.